أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على أبي عبد الله الحسين وعلى أنصاره المجاهدين بين يديه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله سيكون تحت عنوان ظاهرة التطرف الديني، وفي الحديث ثلاثة محاور. الأول: التطرف كظاهرة اجتماعية. الثاني: أعراض التطرف. الثالث: الدوافع والأسباب. نبدأ بالمحور الأول. لا يكاد يخلو تاريخ مجتمع من المجتمعات البشرية من بروز حالة من التطرف في صفوف أبنائه في وقت ما، لكنها تتفاوت حالة التطرف في المجتمعات، تتفاوت في حجمها ومساحتها وآثارها. قد تتعنون حالة التطرف بنزعة عنصرية، مثلا البيض ضد السود، أو السود ضد البيض، أو عصبية قومية، أو فكرة دينية، أو تمرد طبقي، أو غرض سياسي. العناوين قد تختلف، لكن الظاهرة تبقى موجودة، عاشتها مختلف المجتمعات البشرية بدرجة أو أخرى. حديثنا سيتمحور حول التطرف الديني، ليس عن التطرف السياسي ولا القومي ولا العنصري ولا الطبقي، وإنما عن التطرف الديني، حيث ابتليت الأديان بالتصاق هذه الظاهرة بها. ما من دين إلا وابتلي بظاهرة التطرف في صفوف أبنائه في وقت ما أو في ظرف ما. ونحن نقرأ في القرآن الكريم كيف أن الله سبحانه وتعالى يحذر أهل الكتاب وينبههم من وجود هذه الظاهرة في أوساطهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي آية أخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو مرادف للتطرف، كلاهما يعني تجاوز الحد والمبالغة والتشدد. الغلو والتطرف كلا الكلمتين تؤشران إلى هذا المعنى: تجاوز الحد، التشدد، المبالغة، فهما مترادفتان في دلالتهما على معنى واحد، وقالوا في معنى التطرف أنه الوقوف على الطرف بعيدا عن الوسط، ترى إنسان واقف في الوسط وترى على الحافة على الطرف، فهو يكون أقرب إلى الهلكة وأبعد عن الحماية والأمان، ولعله من هنا عنون أو أطلق عليه التطرف، يعني الإنسان الذي يكون على طرف على الطرف على الحافة. نقرأ في تاريخنا الإسلامي كيف أن هذه الظاهرة قد برزت مبكر لكن على شكل أفراد، حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك أفراد يتطرفون ويتشددون في دينهم، ولعلنا في الليالي المقبلة سنذكر بعض النماذج وبعض الأحاديث في هذا السياق. ثم نرى أن التطرف قد أصبح تيارا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يضم آلافا من الناس، وأطلق عليهم اسم الخوارج، كانوا آلاف، واضطر الإمام علي عليه السلام إلى مقاتلتهم ومحاربتهم. ثم صارت هذه الظاهرة تبرز وتخبو في تاريخنا الإسلامي، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام حينما قيل له بعد النهروان: يا أمير المؤمنين، هلك القوم أجمعهم، خلاص انتهوا كلهم خلصوا، قال عليه السلام: كلا والله، إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء. يعني هذا التوجه راح يظهر بين فترة وأخرى، يبرز بين فترة وأخرى. ونلحظ في عصرنا الحاضر اتساع ظاهرة التطرف، اتساع ظاهرة التطرف في المجتمعات، وخاصة في مجتمعاتنا الإسلامية، لكنها أشمل وإن كان مورد حديثنا مجتمعاتنا الإسلامية، لكن باعتبار الحديث تمهيد وبداية نشير إلى هذا الجانب. أشمل من مجتمعاتنا حتى في سائر المجتمعات، هذا العصر صار يطلق عليه عصر انبعاث الأصوليات الدينية، يعني في كل الأديان، في مختلف الأديان انبعثت الحالة الأصولية حسب تعبيرهم في هذا العصر. هذه الحالة الأصولية تضم في صفوفها وضمن تيارها حالة من التطرف في مختلف الأديان. لا بأس أن نشير إلى أنه في هذا العصر كان متوقعا أن تنحسر الحالة الدينية من المجتمعات، لأن الحضارة المادية هيمنت، سيطرت على أنقاض الحالة الدينية التي كانت قائمة في أوروبا، الناس ارتفع مستواهم العلمي والفكري، صار عندهم شعور في الغالب أننا لا نحتاج إلى الدين. لماذا الدين؟ الدين في الماضي لأن الإنسان كان يعيش الجهل، ما كان يعرف تفسير أحوال الطبيعة وما يجري في الكون والحياة، مع تقدم العلم عرفنا ما نحتاج إلى الدين. وارتفعت شعارات ضمن هذه الحضارة المادية المتقدمة، شعارات نهاية الدين، خلاص انتهى الدين، بل رفع بعضهم عبارة موت الإله، خلاص بعد ماكو إله، مات الإله في الماضي، الناس كانوا يحتاجوا إله، موت الإله. سادت هذه الحالة في المجتمعات الغربية في أعقاب ثورتهم على الكنيسة، وفي أعقاب تطورهم العلمي والتكنولوجي والصناعي، ووصلت الذيول إلى مجتمعاتنا الإسلامية. صار توجه أيضا في مجتمعاتنا الإسلامية بالعزوف عن الدين، وتبنت بعض الحكومات والنخب السياسية هذا التوجه، مثل سياسة رضا شاه في إيران، وسياسة أتاتورك كمال أتاتورك في تركيا، والأحزاب التي ظهرت في البلاد العربية مناوئة للدين من أحزاب شيوعية وبعثية وقومية كانت تناوئ الدين، وبالتالي سادت حالة العزوف عن الدين. لكن ما فاجأ البشر أن الإنسان بعد أن عاش لفترة يتنعم في ظل مكاسب الحضارة المادية الحديثة، اكتشف أنها لا تشبع كل جوانب حياته، لأن الإنسان ليس مادة فقط، الإنسان روح، الإنسان معنى. هناك تساؤلات حائرة في ذهن الإنسان حول مبدئه، حول مصيره. بدأ الإنسان في ظل الحضارة المادية يشعر بالجفاف الروحي، بالتصحر المعنوي، وهذا انعكس على إدارة الإنسان لحياته، على علاقاته بمن حوله. ولذلك بدأ تفكير آخر، بدأ الإنسان يراجع نفسه، وبدأت العودة إلى الدين. كان يفترض أن تكون العودة إلى الدين في المجتمعات البشرية الحديثة أن تخلق حالة من التوازن، نستفيد من المكاسب المادية التي تحققت ونضيف إليها البعد الروحي، الكمال والتوجه نحو الكمال الروحي والمعنوي. لكن اللي حصل أن بعض التوجهات أخذت الأمور باتجاه حالة من الحدية والتطرف، صار في توجه انتقام من الحضارة المادية، صار في مبالغة في الحالة الدينية، صار في تشدد. وهنا بدأت حالة التطرف تنتشر في مختلف المجتمعات، ليس فقط عند المسلمين، وإن كانت عند المسلمين أصبحت بشكل صارخ نتيجة عوامل قد نشير إليها، الأضواء سلطت عليها أيضا أكثر، لكن حتى في المجتمعات الأخرى، في المجتمع اليهودي هناك اتجاهات متشددة، هناك تيارات متطرفة، وكذلك عند المسيحيين، وكذلك عند الهندوس. استنادا إلى معظم الدراسات المتخصصة وتقارير اللجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوجد الآن في العالم نحو 2500 تنظيم متطرف فكري وديني، 2500 على مستوى العالم، و390 تنظيم إرهابي، طبعا مع الاختلاف في تعريف الإرهاب وفي تصنيف الحركات والمنظمات بالإرهاب، لكن اللي يهمنا الرقم الأول، 2500 تنظيم متطرف فكري ديني في مختلف المجتمعات. اليهود مع ذلك، في المجتمع اليهودي هناك حركات وتيارات متطرفة، منظمة لهافة اليهودية المتطرفة، ليس ضد المسلمين وضد الفلسطينيين فقط، وإنما ضد كل من يخالفهم في الدين. زعيم هذه المنظمة بنفسي وفشتن كتب واصفا المسيحيين بأنهم مصاصو دماء، داعيا جميع اليهود الراغبين في خلاص إسرائيل لرفع الصرخة ومحاربة الظاهرة المنحرفة التي تدعى المسيحية والتي وصفها بأنها الدين الرجيم. وفي إسرائيل حوادث كثيرة بين الحكومة وبين المتشددين اليهود، حتى أن المدير السابق لجهاز الأمن العام في إسرائيل الشباك يوفال ديكسن قال التيار اليهودي المتطرف يمثل دولة موازية داخل الدولة ويتصرف بالتشدد الديني، كما أنه فوضوي وعنيف وعنصري وينشط منذ سنوات بكل حرية. ووفقا لما نقلته عن صحيفة لوموند الفرنسية، وصلت ظاهرة التطرف اليهودي إلى حد أن العلمانيين داخل المجتمع الإسرائيلي وصفوا المتدينين اليهود بدواعش اليهود. عندهم دواعش في داخل مجتمعهم، يعني عندهم متطرفين متشددين. وفي كثير، إذا إنسان حتى على الإنترنت يبحث يجد كثيرا من المعلومات والأخبار عن منظماتهم تشكيلاتهم. في المسيحيين أيضا يوجد يمين متطرف مسيحي متطرف، وسمعنا في أمريكا كيف أن قسا يدعو إلى حرق القرآن ويقوم هو بدور حرق القرآن، كيف بعض الممارسات إلى الأيام الأخيرة مظاهرات كانت عنيفة بعنوان تفوق العنصر الأبيض وهي من اليمين المسيحي المتطرف. الأكثر إثارة للغرابة أنه في الهند، البلد المعروف بالتسامح واللي فيه ديمقراطية وحرية متميزة، لكن مع ذلك أخيرا بدأت فيه موجة من التطرف الديني في أوساط الهندوس. طبعا الهند فيها 900 مليون هندوسي، فيها 180 مليون مسلم، فيها 40 مليون مسيحي، فيها 20 مليون 30 مليون سيخي، فيها 15 مليون بوذي، مجتمع متنوع في أديانه وتوجهاته، وكانوا يعيشون حالة من الوئام بشكل عام من حيث المجمل. الآن في السنوات الأخيرة الهندوس برزت في أوساطهم حركة متشددة متطرفة، وبدأت تمارس أعمال متطرفة قبل مدة في قرية من القرى. واحد مسلم، صارت إشاعة في أوساط الهندوس أنه ذبح بقرة، هجموا على بيته وقتلوه وسحلوه في الشارع. كيف يتجرأ ويذبح بقرة وهم يعتقدون بقداسة الأبقار والمنع من ذبحها؟ حالات كثيرة صارت، خاصة الآن مع الحزب الهندوسي الجديد الذي استلم الحكم في السنوات الأخيرة، بدأت حالة التطرف في وسط الهندوس أيضا تنتشر. فإذا حالة التطرف حالة شاملة في مختلف الأديان والتجمعات، لكن احنا يهمنا أن نسلط الأضواء على حالة التطرف في مجتمعاتنا الإسلامية من أجل فقط أن نكمل الصورة. أشرنا إلى هذا الجانب حتى نرى أنها ظاهرة اجتماعية. بعض الناس حينما يتحدثون عن التطرف عند المسلمين ربما يعجبهم أن يتهموا الإسلام، أن يلصق المسألة بأنها هذه نتاج طبيعي للإسلام لهذا الدين. لا، ماذا عن الأديان الأخرى؟ ماذا عن المسيحية؟ ماذا عن اليهودية؟ ماذا عن الهندوسية؟ إذن هي ظاهرة تبرز في مختلف المجتمعات وتلتصق بمختلف الأديان، كما قلت حجمها قد يتفاوت، ممكن في بعض الأديان أرضيتها تصير أكثر خصوبة من الأديان الأخرى، الظروف الاجتماعية الاقتصادية السياسية هذه تلعب أدوار أيضا في بروز هذه الظاهرة واستفحالها. ننتقل إلى المحور الثاني، أعراض التطرف. قبل ذلك لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. كما هو الحال في الأمراض الجسمية، المرض الجسمي في خلل داخلي، لكن هالخلل قد لا يعرف، بعض الأمراض قد لا يشعر الإنسان بها، تعتمل في داخله وتنتشر لكن هو قد لا يكون منتبه لها. لكن هناك أعراض خارجية قد تبرز على الجسم، هذه الأعراض هي المؤشر وهي التي يجب أن تدفع إلى الفحوصات وإلى التبين عن حقيقة ما في أعماق الجسم وداخل الجسم. التطرف كحالة فكرية ونفسية ما يسبب ظهور شيء مكتوب على جبين الإنسان هذا متطرف، لا، لكن في أعراض لازم نلاحظ هالأعراض. إذا رأينا بعض هذه الأعراض علينا أن ننتبه، ترى هذه مؤشرات، وإذا لم نتدارك الأمر تنتشر حالة التطرف في نفسه، تنتشر في المجتمع. لا ينبغي لمجتمع أن يحسب نفسه بمنأى، لا، احنا الشيعة بعيدين عن التطرف، احنا الصوفية بعيدين عن التطرف، احنا كذا بعيدين عن التطرف، لا لا، هذه حالة ينبغي أن نرصد أعراضها وأن نبحثها. بمجرد أن نشوف بعض الأعراض لازم نبادر، لازم نتحرك، وإلا يستفحل المرض المجتمعات والأوساط التي عانت من التطرف. مو من أول يوم كانت الأمور بهالدرجة، لكن في البداية سكتوا عليها، تساهلوا تجاهها، غضوا الطرف عنها، نمت وصارت بهالشكل اللي احنا نشوفه الآن في المجتمعات الإسلامية. من هنا لابد من تسليط الأضواء على مظاهر وأعراض التطرف. إذا شفنا إنسان أو فئة أو جماعة عندهم هالمظاهر يحتاج نسوي فحوصات، يحتاج نهتم نراقب. من أول الأعراض والمظاهر التعصب. ماذا يعني التعصب؟ تمسك الإنسان بدينه بعقيدته بشريعته، هذا ليس تعصبا، مطلوب من الإنسان أن يتمسك بدينه، مطلوب من الإنسان أن يتمسك بعقيدته، لأنه يعتقد أن هذا الدين وحي من الله وأن لله حق الطاعة على عباده على الناس، والأنبياء والرسالات دعت الناس إلى التمسك بالدين وإلى إقامة الدين في حياتهم. يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتمسك بالدين هذا ليس تعصبا، السعي لإقامة الدين هذا ليس تعصبا. إذن ما هو التعصب؟ التعصب يعني إصرار الإنسان على فهم معين للدين. الدين كيف يفهم الدين؟ كيف يفسر الدين؟ تتنوع الاجتهادات، المدارس الآراء، المتعصب من يصر على فهم معين ويعتقد أنه الحق المطلق ويرفض النقاش فيه، خلاص هذا هو الدين، وأي رأي آخر خارج الدين وضد الدين ولا مجال للنقاش، هذا تعصب. إذا وجدنا إنسانا يتعصب لرأيه بهذا الشكل، هذا مؤشر، هذا ترى عنده خلل في نفسه، في فكرة، ترى هذا يمشي في اتجاه التطرف. العرض الثاني الانغلاق، المتطرف لا يقبل الحوار مع الآخرين المختلفين معه، بل ولا يريد التواصل معهم، ينغلق على ذاته، خلاص هو عند رأي ينغلق على رأيه، على ذاته، ضمن جماعته، ضمن فئته، لا يلتقي إلا بهم، لا يسمع إلا منهم، لا يتعاون إلا معهم، فيصير في كهف، يصير في زنزانة، بعد الأكسجين ينقطع عنه، فتنمو عنده حالة التطرف والتشدد. وغالبا الجهات المتطرفة تحاول أن تحاصر أبنائها، يمنعوه، لا تطلع على أفكار هالجماعة، لا تقرأ كتبهم، لا تلتقي معهم، إذا هو ضمن مذهب لا تلتقي مع أتباع المذهب الآخر، لا تسلم عليهم، لا تلتقي معهم، لا تحضر مجالسهم، لا تحضر مساجدهم، لا، بل حتى داخل المذهب الواحد. انتوا تشوفوا بعض الجماعات، بعض الفئات، التوجهات عندهم رأي معين، اللي يخالفهم يمنعوا جماعتهم، لا تحضروا مجالسهم، لا تقرأوا كتبهم، لا تسمعوا لهم، لا تسلموا. شفنا هذه الحالة، هذا العرض، هذا دلالة على وجود هالحالة، حالة التطرف. المسلم والإنسان السوي هو من يتمسك بعقيدته بثقة لا تمنعه من الانفتاح على الآخرين، لا تمنعه من الاطلاع على آراء الآخرين، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا المسار السوي. لا تقرأ كتب فلان يعني شنو، لا تسمع فلان يعني شنو، هذا دلالة على حالة الانغلاق، وهو مؤشر على حالة التطرف. المظهر الثالث التشدد في الأفكار والمواقف، بحيث حتى المسائل الجانبية تتحول إلى قضايا مفصلية بينه وبين أخيه المسلم، خلاف على مسألة جانبية، زيارة القبور، التوسل، الشفاعة، طيب هذه مسائل جزئية، هذا مسلم يتفق معك في كثير من الأصول، المعتقدات، المبادئ، طبعا ما أحكي حول سنة وشيعة، حتى داخل السنة أنفسهم الاتجاه السلفي المتطرف موقف من بقية السنة، حتى الذين يختلفون معه في هذه المسائل موقف حاد متشدد، مع أنها مسائل جانبية. وإحنا نشوف كيف كتب ألفت حول إخراج الأشاعرة من الدين، الصوفية من الدين، كذا من الدين، هذا تشدد، مع أن الخلاف في مسائل جزئية جانبية. عندنا الشيعة أيضا في بعض الأحيان مسائل جزئية، لكن تصير وكأنها قضايا مفصلية، مثل بعض الخلاف حول بعض الشعائر الحسينية، طيب مختلفين حول شعيرة، كل واحد عنده مرجع يعمل برأي مرجعه، حينما يكون هناك تشدد، بحيث إذا ما تؤمن معي بهذه الشعيرة، إذا ما تقبل هذه الشعيرة، إذا تقول رأي مخالف لهذه الشعيرة، تضد المذهب، أنت ضد أهل البيت، أنت في خط يزيد، أنت ما أدري كذا، هذا تشدد. هذا التشدد مؤشر لحالة تطرف. لازم نكون واعين، لازم نكون منتبهين. حتى بعض القضايا الجزئية صارت حالات لا بأس أن نشير إليها، لأن هالمجالس ينبغي أن تكون مجالس لبحث أوضاعنا الفكرية والاجتماعية. جماعة يعيشوا في منطقة عندهم مسجد أو عندهم حسينية أو مجلس في قراءة، يخلي سماعة ميكروفون مزعج للجيران، مؤذي للجيران، تجرع تقول له نزل السماعة؟ وش تصير؟ تصير ضد الحسين وضد أهل البيت. وأنا شفت الحالات وصلتني، ضد أهل البيت، ضد الحسين، يزعجك ذكر أهل البيت. أنت ما أنا ما يزعجني ذكر أهل البيت، لكن أهل البيت لا يسمح لك بأن تؤذي جيرانك. حرام شرعا، حرام شرعا رفع صوت السماعات والميكروفونات في الأحياء السكنية إذا كان الجيران يتأذون. إذا الجيران راضين ما في مشكلة. مرة من المرات وصلتني مشكلة وتدخلت فيها، مسجد وقرايات عندنا مناسبات مختلفة، وبعض الأحيان مثل هالحادثة اللي نقلتها، واحد في رمضان يخلي دعاء الافتتاح من المسجلة في السماعة داخل بيتهم، وصوت برا ما شاء الله لمن يرى، لكن هو يشاهد التلفزيون داخل ويا عائلته، هو أيضا ما قاعد يسمع. هذا حرام شرعا، هذا ما يجوز. هذا المسجد إجا اعترض أحد الجيران، ولأني أعرف إدارة المسجد استدعيتهم، يا جماعة جيرانكم اشتكوا؟ قالوا أبدا، بس واحد، بس واحد معترض. طيب هالواحد المعترض أيضا لازم تحسبوا له حساب. هذا عمل مستحب أنتم تعملون، إذا يؤدي إلى محرم اجتناب المحرم أولى من فعل المستحب. هذا مو موضوع حديثنا. أريد أن أقول من مظاهر التطرف هذا التشدد في الأفكار والمواقف. الرابع، السعي لفرض الرأي على الآخرين، نحتاج نختصر لأن الوقت أدركنا. والخامس، الحدية والعنف تجاه الآخر، يبغى يفرض رأي على الناس. طيب أنت عندك رأي، غيرك عنده رأي آخر، لا، لازم يفرض رأي على الآخرين. وقد يستخدم العنف والقوة. جريدة الرياض قبل مدة نقلت خبر عن صحيفة الشروق الجزائرية، عن حادثة حدثت في إحدى مناطق الجزائر، وجابوا اسم المنطقة ما علينا من التفاصيل، أن مصلي شاب متدين متحمس جاء ووقف خلف الإمام يختلف مع الإمام حول الاحتفال بالمولد النبوي. شاب هذا صاير سلفي متشدد، والإمام على ما كانوا عليه في مجتمعهم يحتفلوا بالمولد النبوي، وعند هذا المتشدد أن الاحتفال بالمولد النبوي شنو؟ بدعة، شرك وما أشبه. ناقشوا يا الإمام، الإمام بيّن وجهة نظره وأصر على أن يسوي احتفال. هذا بدافع الحماس إجا في صلاة الصبح الفجر ورا الإمام وعنده مطرقة حديد، وفضخ بها رأس الإمام وهو يصلي قربة إلى الله تعالى. المتطرفون يسبوا الناس قربة الله تعالى، يستغيبوا إخوانهم المؤمنين قربة إلى الله تعالى، يقاطعوا إخوانهم المؤمنين قربة إلى الله تعالى. وهذا مظاهر تطرف، هذه أعراض. إذا احنا شفناها عند أحد لازم نعرف هذه مؤشرات نحو التطرف. أما الدوافع والأسباب، الدوافع والأسباب وهو المحور الثالث، طبعا هي ظاهرة معقدة صعب تحصرها وتلخصها في عامل عاملين، لكن نشير إلى أهم الدوافع وأهم الأسباب. هناك سبب فكري ثقافي يتمثل في أن بعض المدارس والتوجهات الدينية تتضخم عندها بعض الجوانب من الدين على حساب الجوانب الأخرى، وهذا خطر كبير. الدين منظومة متكاملة، إذا إنسان اهتم بجانب وغفل عن الجوانب الأخرى يقع في مأزق، يقع في الهاوية. من هنا ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. لازم في نظرة شمولية للدين. وفي حديث آخر: إن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. صح الدين في توحيد، لكن أيضا في حرية الإنسان. صح الدين في جهاد، لكن أيضا في ادخلوا في السلم كافة. صح الدين فيه التبرؤ من أعداء الله، لكن فيه المدارات، فيه الرفق، فيه التقية. فإذا إنسان ركز على جانب وأغفل الجوانب الأخرى يقع في مطب التطرف والتشدد. هذا العامل الفكري باختصار. العامل الثاني عامل نفسي، بتفجر النزعات العدوانية في نفس الإنسان نتيجة مشاعر الإحباط والظلم الاجتماعي والقمع السياسي. في بعض الأحيان تكون حالات الإحباط حينما تهيمن على مجتمع، على جماعة، على أفراد، على تيار بسبب الوضع الاجتماعي غير السوي. هذه الحالة النفسية قد تدفع أيضا نحو التطرف. وأخيرا هناك الدوافع المصلحية، تستخدم توجهات التطرف من أجل تحقيق أغراض. إنسان يريد أن تكون له زعامة، تيار يريد أن يكون له بروز أكثر، يستقطب الناس أكثر، بالحماس، بالتشدد، دفاع عن العقيدة، دفاع عن المذهب، حتى يستقطب إلى ناس. هذه دوافع مصلحية. وأنا رأيت بعض الأشخاص، لا أريد أن أشير لأحد، لكن تشوف عنده توجه معين متشدد، لما تقعد تتفاهم وتتناقش وياه تشوف الدافع ماله منافسة لجهة أخرى، تحدي لجهة أخرى، الحصول على مكتب معين. طبعا هالعوامل لا يعني أن كل جهة كل شخص تتوفر في كل العوامل. البعض عنده عامل فكري ما عنده الجانب المصلحي، لكن هذا هذا دافع من الدوافع. ولذلك رأينا الآن في مجتمعاتنا الشيعية كيف برزت بعض الجهات باسم الدفاع عن أهل البيت، فضائيات متطرفة، شعارات متطرفة، أساءت للمذهب، أساءت للطائفة، لكن يجدون لهم أتباع. كيف يجدون لهم أتباع؟ هم يريدون أن يكونوا لهم اتجاه، أن يكونوا لهم تيار، فعبر التطرف، عبر التشدد، عبر المبالغة، إثارة الحماس الزائد عن الحد، يجدون لهم أتباع، وخاصة في أوساط الشباب. ولذلك مهم جدا أن نستحضر رواية مهمة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الإمام يقول: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله. لازم نحذر من التوجهات المتطرفة. صار عندنا ناس أشخاص نكرات ما معروفين بكفاءتهم العلمية في المجتمع الشيعي أو بقدرتهم السياسية، صاروا يزايدوا على المراجع، صاروا يزايدوا على العلماء، صاروا يزايدوا على الشخصيات الشيعية عبر التاريخ بالحماس وبالتشدد وبالتطرف. من هنا نحن معنيون بتحصين مجتمعنا، بتحصين أبنائنا، بتحصين شبابنا. وإلا إذا لم ننتبه مرة واحدة نشوف مثل ما صار في المجتمعات الأخرى، حالات إرهاب وحالات تطرف وحالات تشدد، إحنا مو محصنين. المجتمعات، أتكلم عن المجتمع الشيعي بشكل عام، فلا بد من اليقظة. وهذا الموسم العظيم، موسم عاشوراء الحسين عليه السلام، يعطينا فرصة كبيرة. هالمواكب التي تحتوي الشباب، هالمجالس ينبغي أن تهتم بالتوعية وإيصال رسالة الحسين. عاشوراء رسالة إصلاح وتنوير، عاشوراء من أجل الإصلاح. أولم يقل سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله بالحق وهو خير الحاكمين. هذا البيان الأول حينما عزم الحسين على الخروج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء إلى قبر جده مودعا لكي يتحدث أيضا عن مساره الإصلاحي. اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. وودع قبر جده وخرج بحسرة وألم، كان عزيزا عليه أن يفارق قبر جده، أن يفارق مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنها الوظيفة الشرعية، ولكن الظرف الذي اضطره إلى الخروج. خرج الحسين من المدينة خائفا، كما يعبر الشاعر، خائف على المصلحة العامة، خائف على الدين، على الأمة، كخروج موسى خائفا يتكتم سلام الله على الحسين. وثبتنا الله وإياكم على محبة رسول الله وأهل بيته، ووفقنا للسير على طريقهم، وحشرنا في زمرتهم، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.